أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول كيف نفهم الحركة العامة، والكلام حول الحركة الجوهرية، وقلنا أن البحث في الحركة الجوهرية من البحوث المهمة جداً الذي أشاد عليه صدر المتألهين كثير من النتائج، وفسر فيه من خلاله كثير من الإشكاليات الفلسفية. فإذن الحركة الجوهرية يستدل عليها سيد العلامة هنا بدليلين. الدليل الأول بأن ما نشاهده من حركات عرضية التي تحصل في العوارض إنما هي في الحقيقة راجعة إلى محرك، وجود محرك أساسي، وهذا المحرك الأساسي هو مصدر هذه الحركة الحاصلة في الزماني أو العيني أو الكيفي أو الكمي. كل هذه الحركات الحاصلة في العوارض إنما لا بد أن ترجع علما إلى محرك، وإلا كيف يتغير العرض من دون أن يكون هناك مغير الذي سبب له هذا التغير. حصول التغير في الأعراض والعرض مرتبط بماذا؟ مرتبط بجوهره، مرتبط بعلته. فمن دون أن تكون يعني فتتغير العوارض من دون أن تتغير ماذا؟ أن يتغير الجوهر المرتبط به، فهذا غير متعقل، غير متصور. فإذا قلنا أن هذه العوارض تتغير من ذاتها، يعني معناه تصورنا لها ذات مستقلة ويجري عليها التغير، في حين أن العوارض ليس لها ذات مستقلة، إذ أن وجودها في غيرها، أصل وجودها ما لها وجود استقلالي، وإنما وجودها في غيرها. فوقوع الحركة فيها دال على أن الحركة في الحقيقة نابعة عن من؟ عن علتها اللي هو موضوعها، وإلا لا معنى لأن تكون هذه الأشياء تتغير من ذاتها، إلا بافتراض أن لها ذات مستقلة منفصلة عن هذه الأشياء، يعني عن موضوعها اللي هو الجوهر القائمة به. قال: لدينا في عالم المادة أنواع جوهرية كما تقدم في المقال الخامس. قال: تمثل الأعراض، تمثل الأعراض والخواص، هذه الأعراض والخواص ماذا تمثل؟ مظاهر وتجليات لوجودها. فإذن العوارض إنما هي في الحقيقة من شؤون ماذا؟ من شؤون الجوهر، يعني هي في الحقيقة آثار الجوهر، هو الجوهر آثاره، تجلياته، تمظهراته، يظهر بهذه الصيغة. فإذا وقعت الحركة في هذه التمظهرات، في هذه العوارض، إنما وقعت وين؟ وقعت في نفس الجوهر. هذا من زاوية. وقال: ومن زاوية أخرى فإن هذه الصور الجوهرية يمكن أن تتحول بعضها إلى بعض. هذا الدليل الآخر، إن نحن نشاهد أن كثير من الصور الجوهرية يتغير من حالة إلى حال، فهذا شاهد على وقوع الحركة وين؟ حركة في الجوهر. قال: كما يشهد على ذلك الحس والتجربة، وقد أثبتنا في مطلع هذه المقالة أن هذا اللون من التحول يستلزم بسط دائرة الإمكان والفعلية، يعني إمكان الاستعدادي والفعلية، وشمولها حتى لمن؟ حتى للجوهر. يعني كانت الاستعداد والفعلية كمثال أول ما طرحه السيد العلامة للمكان، أنا بالإمكان أن أكون في ذاك المكان الآخر، ثم بعد ذلك أتحرك نحوه. فإذا أول مرة إمكان استعدادي، ثم أكون فعلا في ذلك المكان، فهنا أنا فعلي. ومن بسطنا يعني وسع دائرة الحركة، فصار يشمل حتى ماذا؟ حتى الأمور النوعية، الصور النوعية. فالصور النوعية في تغيرها من النطفة مثلا للعلقة، ثم الطفل، إلى أن يصير ماذا؟ إلى أن يصير بعد ذلك شاب وغيره، وآخر شيء يصير إنسان كبير. إذن أكو تحولات وتبدلات تجري على هذا الموجود، وهي تبدلات مو تبدلات يعني مكانية ولا زمانية، وإنما هي تبدلات جوهرية. قال: ومن ثم حصول الحركة مضافا إلى أن لدينا في هذا العالم حركات أخرى يشهد الحس على غرار الحركة المكانية، الحركة العينية، الحركة الكيفية، الحركة الكمية، وكل هذه الأشياء سوف يعني عوارض، ولها تستقر على من؟ تستقر على موضوع. هذا الموضوع لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون متغير. فإذا هذين الدليلين يطرحهم السيد العلامة هنا. طبعا السيد الشهيد في كتاب فلسفتنا يذكر دليلين آخرين، أو يعني يعتبر تكميليين. يعني يقول في صفحة 259، قال: ويتلخص الاستدلال الرئيسي على الحركة الجوهرية في أولا أن العلة المباشرة للحركات العرضية هو منه؟ هو الجوهر. من الميكانيكا والطبيعة قوة خاصة قائمة بالجسم، وهذا معنى صادق على الحركات الآلية التي يبدو لأول وهلة أنها منبثقة من قوة منفصلة. يعني إحنا إذا لما نشوف مثلا الحجارة، نشوف الحجارة هذه، الحجر لما يجي شخص يرميه، لأول وهلة نتصور أن علة هذه الحركة هي في رمي الشخص لها، يعني علة خارجية تجي تأثر عليها. ثم بعد انفصالها من يد الرامي تبدي تتحرك. يقول حقيقة أن الحركة قائمة وين؟ قائمة في جوهرها، ولهذا هي العلة الأساسية لاستمرارية الحركة. في حين بعض الناس اجوا اشتبهوا، تصوروا، او العلماء يعني تصوروا بعد اكتشافهم القانون القصور الذاتي، وان الاشياء تتحرك ما تستمر في حركتها ما لم يكن هناك قوة خارجية تجي تعيق من هذه الحركة وتخفف من عندها الى ان توقفها. افتهموا ماذا؟ افتهموا بانه العلة هي يعني علة خارجية ثم تستغني عنها، فتكون مستغنية، هذا الجسم يكون مستغني عن العلة، في حين ان العلة الحقيقية إنما هي في موضوع علة الحركة، حركة هذه الحجرة علتها في موضوعها، في نفس الموضوع هو اللي خلاها تستمر. وإلا لو ترمي بعض الأشياء ما به قابلية الاستمرار فمباشرة توقع، لأن فإذن قابلية الاستمرار والحركة موجودة وين؟ طبعا هذه القوة اللي تحرك الحجارة وتخليها تستمر تحتاج إلى ماذا؟ إلى علل إعدادية تجي تستنهض هذه القوة اللي موجودة وين؟ في داخل الموضوع. نعم زين. قال: كما إذا دفعت بجسم في خط أفقي أو عمودي، فإن المفهوم البدائي من هذه الحركة أنها معلولة للدفعة الخارجية والعامل المنفصل، ولكن الواقع غير هذا، فإن العامل الخارجي لم يكن إلا شرطا من شروط الحركة، يعني علة الإعدادية. وأما المحرك الحقيقي هو القوة القائمة وين؟ بالجسم، ولأجل ذلك كانت الحركة تستمر بعد انفصال الجسم المتحرك عن الدفعة الخارجية والعامل المنفصل، وكان جهاز الميكانيكي المتحرك يسير مقدارا ما بعد بطلان العامل الآلي. يقول: وعلى هذا أنكروا أن تكون هناك علة خارجية. والدليل الثاني الذي ذكره السيد الشهيد أن المعلول يجب أن يكون مناسباً للعلة في الثبات والتجدد، فإذا كانت العلة ثابتة كان المعلول ثابتاً، وإذا كان المعلول متجدداً متطوراً كانت العلة ماذا؟ متجددة ومتطورة. ومن الضروري هذا الدليل شنو؟ لأنه هذا التطور الحاصل الذي يحصل في المعلول من ما هي علته؟ إذا قلنا أن هذا التطور الحاصل في المعلول لم يكن بتغير وتطور حاصل في العلة، فإنه نفس هذا التطور الحاصل في المعلول راح يحصل من دون سبب، ما إلى أي مبرر. فإذا لابد لأجل حصول هذا التغيرات في العلة، في المعلول، لابد أن يكون تغيرات في علتها. الآن كل كلامي الآن الكلام والآثار اللي صادرة من عندي، فبما أن هذا الكلام متجدد متغير، يعني لازم أنا في ذاتي أيضا ماذا؟ إرادتي، أفكاري اللي تنتج هذا الكلام هم أيضا تتغير بتغير، وبتغيرها يتغير الكلام.
إذن ما نقدر نقول بأن الكلام متغير مع أنني ثابت، لأن الكلام معلول وصادر من عندي. فهذا الكلام الجديد الصادر معناته أكو علل هي اللي أوجبت حصول هذا، يعني كأفكار، حصول أفكار وحصول إرادة للكلام وغيرها هي اللي أنتجت هذا الكلام الجديد. فإذن التغير الحاصل في المعلول إنما هو بسبب التغير الحاصل ماذا؟ في العلة. قال: ومن الضروري على هذا أن تكون علة الحركة متحركة ومتجددة طبقا لتجدد الحركة وتطورها نفسها. إذ لو كانت علة الحركة ثابتة ومستقرة لكان كل ما يصدر منها ثابتا ومستقرا، فتعود الحركة سكونا مع أنها فيها تطور وفيها التجدد فيها التغير من حالة إلى حالة. فإذن كل هذه الأدلة تثبت وجود الحركة الجوهرية. يقول السيد العلامة: النتيجة التي يمكن أن استخراجها من هذه المقدمات، الأدلة اللي ذكرها، أن الموجودات الجوهرية لعالم الطبيعة، يعني هذه الموجودات فيها موجودات جوهرية وأن الحركة تجري في الجوهر، هذه الحركات الموجودات الجوهرية لعالم الطبيعة غير منفصلة في وجودها الشخصي عن بعضها، يعني أن الجواهر، أن الأعراض التي نراها من قبيل الكم والكيف والحركة العينية وغيرها، كل هذه الظواهر اللي نشوفها مع الجوهر فإنها مرتبطة مع الجوهر، لأن وجودها إنما هو وجود لغيرها مرتبطة بالجوهر، أو قل أنها ظهورات الجوهر من شؤون الجوهر، كأنه الجوهر يتمظهر بهذه الظواهر. فإذا لا يمكن أن نقول أن الوجود الخارجي منفصل، المحمول عندما نحمله على الموضوع في الخارج فإن هناك انفصال بين المحمول والموضوع، وإنما هناك ارتباط واختلاط وجودي. قال: وذات اختلاط وجودي وبواسطته تشكل واحدا، يعني شيء واحد وهو متحرك بالذات، وهذا الشيء الواحد متحرك بالذات، والخواص والأعراض غير خارجة عن وجوده، فهي في حال تحول وتبدل. هاي منه الخواص والأعراض تبعان المن لتحولاته، هو من يتحول هو اللي يؤدي بالنتيجة إلى تحولهن، واللي هو الجوهر. قال: ويشكل المجموع من الجوهر والأعراض قافلة كبيرة تسير باستمرار على طريق التكامل وتتحرك باتجاه هدفها النهائي. بالنتيجة هذا الشيء المادي، يعني المتحرك يتحرك نحو هدفه، وهسه هدفه شنو؟ في حال المادة، في حال النفس مثلا، شلون تتكامل النفس من خلال وجودها في بدنها وارتباطها بالبدن أو غيرها من الموجودات. المهم توصل إلى دار القرار، حالة من الفعلية، تجي يعني حالة من الكمالية، حالة من الكمال يوصل هذا الجوهر، والجوهر كلها توصل إلى حالة من النضج والكمال. قال: ويمكننا أن نستنتج من الكلام المتقدم ما يلي: هناك حركة في الجوهر وفي ذات الأنواع الطبيعية، هذا واحد. اثنين: أعراض وخواص الأنواع الخارجية كالأنواع العنصرية، يعني اللي هي تمثل العناصر مثلا الأربعة أو العناصر اللي اكتشفوها، والمركبات متحركة تبعا لجوهرها، جواهرها، رغم أنها تبدو ساكنة. الأنواع الخارجية تارة تكون مركبة مثل الإنسان، مثل الفرس، مثل غيره، وأخرى تكون بسيطة مثل الصور اللي الطبيعية، مثلا صورة الماء، صورة التراب، اللي هي العناصر الطبيعية البسيطة اللي ما مركبة من تراكيب، يعني كما في علم الطبيعة القديم. وإن كان العلم الحديث أثبت وجود عناصر متعددة أكثر، سواء كانت هذه الصور الطبيعية يعني الأنواع المركبة، أو كانت هذه الأنواع مو مركبة، اللي هي عناصر الشكل، العناصر الأولى يعني جسمية. في الحالتين إنها في حال تحرك وفي حال تغير، يعني مثلا الماء يمكن أن يتحرك ويتغير من حالة إلى حالة، هم يتغير خواصه من سخونة مثلا وحركة أو غيرها من الأمور الأخرى، المهم في حال تغير مستمر. وكذلك المركبات اللي مثل الإنسان وغيرها هم أيضا في حال تغير وتحرك مستمر. كل ظاهرة جوهرية تشكل قطعة خاصة من هذه الحركة الواسعة، لا تنفصل بحسب الواقع عن الظاهرة التي تسبقها. يعني إحنا إذا نرى مثلا الإنسان ونشاهد الإنسان، الإنسان رغم أنه يتغير من حالة إلى حالة، لكننا نسمي مثلا هنا نسميه نطفة، هنا نسميه مضغة، هنا نسميه علقة، وهكذا. يعني كأنه الإنسان جاي يمر من مرحلة، يقفز من مرحلة إلى مرحلة، وكأنها قطع، لكنه في الحقيقة هناك صورة واحدة سيالة. هذه الصورة اللي هو صورة تتحرك وتتكامل بشكل سيال، ماكو فواصل تعبر عن سكون. قال والظاهرة التي تلحقها رغم أننا نفرضها وجودا مستقلا عن الوجود الموجودات الأخرى، فنقول بأن هذا مثلا نطفة غير العلقة غير المضغة وغير أنه اكتمل صار ثم أنشأناه خلقا آخر وهكذا. قال وبالضبط نظير مقاطع الزمان تنفصل، فنقول ساعة وساعتين وثلاث ساعات، فننظر إليها على أساس أنها مقاطع، كل مقطع واحدة مفصول علما عن الآخر. قال مقاطع الزمان تنفصل عن بعضها بظلمة الليل وضوء النهار، وتخضع للعد شهر وشهرين وأسبوع وسنة وسنين وهكذا. قال بين هي حركة واحدة ممتدة ومتصلة لا غير. النقطة الرابعة، الحركات الأخرى المحسوسة نظير الحركة المكانية يجب قبولها بملاحظة الحركة الجوهرية المذكورة كحركة في الحركة. يعني هذا أولا الحركة المكانية، أن الإنسان جاي يقطع مسافة وجاي يتحرك رغم أنه هو في ذاته أيضا في حال حركة وتغير. فإذا الحركة الحاصلة، الحركة الحاصلة في الإنسان اللي هي الحركة المكانية أو الزمانية أو غيرها، يعني هاي الأينية، هذه الحركات التي تحصل إنما تحصل في شيء متحرك. العلماء يعني الحكماء السابقين قالوا لا يمكن ذلك، إذ كيف يمكن أن تقع حركة في حركة؟ من ناحية أنهم قالوا يعني بمنظار أوسع أن الجوهر لا يمكن أن يكون متحرك، إذ لوجود لزوم أن يكون هناك أمر ثابت تجري عليه الحركة، وإذا كان هذا الشيء ثابت ومو ثابت يعني كان هم أيضا متحرك، فمعناته أن الجسم سوف يكون المتغير، يعني الذي بدأ الحركة غير الذي انتهى. هنا يعني صدر المتألهين وسيد العلامة أيضا في كتاب النهاية والمحشين عليه يقولون لا يوجد لزوم أن يكون هناك للحركة أن يكون هناك موضوع ثابت. هذا اللزوم وضرورة أن يكون هناك موضوع ثابت للحركة، من قال أن هذا ضروري؟ هذا مو ضروري، ممكن أن تكون الحركة هي نفس السيلان والجريان من دون أن نفترض الشيء ثابت. أما وحدة وهوية الشيء فهي محفوظة، يعني هذا السيلان كما راح إن شاء الله يتضح عندما ندخل في مباحث المقولات والجوهر وكيف يمكن أن نحافظ على الهوية الشيء مع هذا السيلان، فلا يضر ذلك. هذه نقطة. ثم تصور الحركة في الحركة، كيف يمكن أن نتصور وجود حركة في الحركة؟ قالوا لأن الحركة تعني أن هناك مقاطع، فللحركة يمكن أن نفرض لها آنات. يعني شنو آنات؟ يعني تجي أنت للحركة تجي تحاول تقطعها إلى دقيقة دقيقتين وهكذا، فراح تصير فواصل. شنو هاي الآنات والحدود والفواصل؟ هاي المفروض الفواصل ما بيها تحرك، لكن إذا صارت الحركة في الحركة هذه الفواصل أيضا راح تصير شنو؟ راح تصير امتداد. ومن ثم يعني إذا استمرينا بهذا الشيء يعني راح يصير في الحقيقة يعني بطء، وما راح تصير حركة، لأن كل حركة كل يعني مقطع هو به حركة. ثم أو يصل إلى حالة أنه ماكو حركة، يعني نفي الحركة. فمن هنا
رفضوا الحركة في الحركة، في حين أنه قالوا لا يستلزم هذا الإشكال، لا يستلزم، لأنه المسألة نسبية، المسألة نسبية، يعني هذا الشيء المتحرك في ذاته رغم أنه متحرك الآن جاي يتحرك من جهة أخرى في عوارضه، فلا يضر ذلك. ولأنه سيد الإعلام هنا ما مبين يعني وشارح مفصل هذا المطلب، فيعني يكفي هذه الإشارة. ثم العلم الحديث أثبت أنه يعني النسبية أثبت ذلك بشكل واضح، ولو كان يعني العلماء الفيزيائيين طبعا هذا البحث أنه شقد الفيزياء والعلم التجريبي شقد يستفاد من الفلسفة، الآن هذا بحث فلسفي لكنه أثبت ماذا؟ أثبت مثل هذا الأمر اللي اكتشفه بالأخير أينشتاين مثلا، الحركة النسبية، أو مثلا الفكرة، فكرة أن الإنسان متكون أو الأجسام متكونة من ذرات، هي فكرة فلسفية لكن استفادها منه أيضا استفادها علماء التجربة. عموما قال حيث، هاي النقطة الخامسة، حيث أن لكل حركة غاية كما تقدم مرارا، فسكون واستقرار الحركة الجوهرية رهن ماذا؟ رهن تحقق فعلية الجسم. متى يتحقق ذلك؟ متى؟ في الحالة اللي فارق فيها المادة، لأنه مع بقاء المادة إذن لابد أن تكون هناك قابلية وتحول من حالة إلى حالة، فإذن عندما يصل هذا الشيء يصل ماذا؟ إلى حالة الفعلية، عندما يصل إلى حالة الفعلية بعد خلاص يعني تقف الحركة. أما مع وجود ماذا؟ مع وجود المادة والقابلية والإمكان، وهناك تحول من فعلية إلى من قوة إلى فعلية، فإن هناك تكون الحركة مستمرة. قال رهن تحقق فعلية الجسم، أي تحقق جوهر ثابت، ثبات جوهر مجرد من المادة والحركة، ومن ثم فالتجرد عن المادة هو الغاية، هو غاية الحركة. يعني الحركة يبقى هذا العالم في حال صيرورة وتبدل وتحول إلى أن يصل المن إلى دار القرار، هناك بعد فعلية وماكو أي حالة مادة، ماكو حالة مادة. فلهذا الإنسان لما نفسه مرتبطة مع البدن تكون النفس تتكامل نفسه، لكنه إذا النفس بعد فارقت البدن ومفارقة تامة، طبعا مع وجود مفارقة يعني أكو علاقة، إذا كانت أكو علاقة تبقى النفس تتكامل، ولهذا النفوس في عالم البرزخ تبقى تتكامل لأنه عندها ارتباط نحو ما في يعني في جسدها وفي عالم المثال، يعني أكو ارتباط، ولهذا تبقى النفوس تتكامل. أما إذا انقطعت تماما عن عالم المادة فهنا بعد ما يمكن أن بعد وقفت عند حالة معينة، بعد ماكو تكامل. هذا اللي فرض المطلب الفلسفي. قال ليس لدينا، النقطة السادسة، ليس لدينا سكون مطلق في عالم الطبيعة ما دام مادة أكو، أي عدم حركة الشيء الذي يمكن أن يتحرك، في حين أن الشيوعيين أو الماركسيين كانوا دائما يعني ما يطلقون على الميتافيزيقية بأنها تنظر إلى الأشياء على أنها ساكنة، كأنهم أخذوا مقطع من الفلاسفة اللي في قبالهم وألقوا كل التهم اللي تجي في بالهم على الميتافيزيقية، يعني جراء يعني اتهامهم لهؤلاء الأشخاص، فيقولون بأنه مطلق الفلسفة الميتافيزيقية القديمة أنها لا تؤمن بالتطور والتغير والصيرورة والتحول، في حين أن الفلسفة ومنذ القدم كانت تؤمن بأنه عالم الطبيعة في تحول وصيرورة ومتغير بشكل مستمر. قال لأن الوجود الخارجي للطبيعة بتوابعه يساوي الحركة. أجل، فهذه الحقيقة لا تتنافى مع ظهور السكون النسبي. نعم، إذا قسنا جسم إلى جسم أو غيره فيكون هناك سكون نسبي. قال الذي يؤيده الحس، الامتداد في الحركة، هذا المطلب ماخذينه احنا، يعني وهو حالة المقارنة بين الحركة التوسطية والحركة القطعية. قلنا سابقا احنا مرة نباوع نرى ان يعني ننظر الى الحركة على ان هذا الجسم المتحرك انما هو بين المبدأ والمنتهى، يعني كون هذا الجسم كينونته في قطعة من الزمان،
بين المبدأ وبين المنتهى، نلاحظه كحالة بسيطة. فهنا بعد راح نسميها حركة توسطية. وإذا لاحظنا الجسم على أنه يقطع جزء ويحوله من فعل من بالقوة إلى فعلية، وهكذا يبدي يقطع جزء جزء، بحيث أكو جزء ما وصل لحد الآن، وأكو جزء خلصه وتجاوزه وهكذا، فهناش راح يكون راح نكون نسميها حركة قطعية. والاثنين يعني أكو اختلاف، الاختلاف فيما بينهم اختلاف شنو؟ اختلاف مفهومي يعني بالمعنى أساسا، هذا المعنى غير هذا المعنى. فإذن إذا كنا ننظر إلى أنه تقول أن هذا الجسم، وين هذا الجسم؟ بين بالطريق، تقول بالطريق، هذا جسم بالطريق، يعني بين المبدأ والمنتهى، ما حددت في أي مكان في الطريق، يعني أي مكان في الطريق يعني راح ينطبق عليه تصورك لهذا الجسم. أنت جاي تتصور في أي يعني أي جزء تخلي إيدك عليه فالجسم بي، يعني مو تلاحظ على أنه خطوة شريط امتداد، شلون قطرة القطرة اللي ينظر إلها الإنسان، قطرة المطر مثلاً، أو حركة المروحة مثلاً، أو غيرها من الأشياء، حركة الإيد أو شيء سريع، طلق الناري مثلاً نشوفه على شكل خط، لا هذا وهم، هنا أنا وهم، ما نقصد هاي الحالة، وإنما نقصد أنه إحنا نلاحظ الجسم كونه بين المبدأ والمنتهى، هذه حركة موجودة، هذه حركة تبدأ من هذه النقطة تنتهي هذه النقطة. أين فلان؟ تقول في الطريق، في الطريق يعني هذا الطريق اللي يبدي منا وينتهي هنا. فهذا لا لاحظ حالة بسيطة نسميها الحركة التوسطية. وإذا لا تلاحظ جاي لا جاي يقطع جزء جزء، جاي يخرج من جزء ويدخل إلى جزء جديد مكان جديد، هنا نسميها القطعية. فقال الامتداد في الحركة يتضح في ضوء ما تقدم من حديث حول الحركة أن لكل حركة بذاتها إمكانية القسمة إلى قطع، وكل قطعة تتوفر على إمكان فعلية إذا بعد ما وصلها إذا وصل لهذه القطعة راح تصير هذه القطعة فيها إمكان فعلية القطعة اللاحقة لها، وكل وحدة من هذه القطع تنقسم إلى قطعة أخرى يمكن أن نقسمها، وهكذا على نهج الإمكان والفعلية. ومن زاوية من هذه الزاوية تتوفر الحركة المفروضة على لون من الامتداد يعني البعد. ليس بعيد الشبه، هاي بعدي مكتوبة، ليس بعيد الشبه بالأبعاد الجسمية، لكن الأجزاء المفروضة في الأبعاد الجسمية قارة، يسمونها مجتمعة قارة. وأما البعد المشاهد في الحركة فكل جزء من أجزائه يصل إلى مرحلة الفعلية، مرحلة الفعلية يكون الجزء السابق قد انعدمه والجزء اللاحق لم يوجد بعد، يعني يسمونه غير قارة، يسمون هذا غير قارة. والحركة مع الملاحظة يعني هاي الأجزاء يسمونها غير قارة، زين. والحركة مع ملاحظة هذه الصفة نسميها الحركة القطعية، لأن جاء يخرج من جزء ويدخل في جزء آخر ويحوله إلى فعلي. قال والحركة في هذه الحالة لا مفر من أن تكون لها نسبة إلى أجزاء المسافة، ويعني نسبة إلى هذا الجزء هي فعلي من عنده، إذا ذاك الجزء بالقوة، إذا ذاك الجزء الآخر هي خلصت من عنده. قال وإذا أغمضنا النظر عن هذه النسبة ولاحظنا الحالة الفعلية وغير الثابتة للجسم بين نقطتي المبدأ والمنتهى، فسوف تفقد الحركة امتدادها وتكون أمرا ثابتا وبسيطا بدون تغيير وأجزاء، كأنه تلاحظ على أنه حالة ثابتة، هي كون الجسم بين المبدأ والمنتهى، هي هاي الكينونة، كينونته في هذه القطعة من الزمان. ونسمي الحركة مع ملاحظة هذه الصفة الحركة التوسطية، يعني نلاحظ على حالة، كما أنه نباوع نقول إيش قد عمر فلان، نقول هو عمر فلان من هنا، يعني هذا كله كأنه نلاحظ على أنه فعلية وامتداد واحد وثبات، مو جاي يقطع مسافة. قال إذن فالحركة تتصور من خلال النظرتين المتقدمتين بنحوين من التصور، يعني مو نحو واحد، يعني إذن الاختلاف بينهما اشتراك، بينهما اشتراك لفظي، معنيين مفهومين مختلفين، قطعية وتوسطية. ويجب أن نعلم أن كلا مفهومي الحركة، شوف معنيين بجهتيهما المختلفتين موجودان في الخارج، ها، وليس أمرا وهميا كالخط اللي نشوفه من طلق الناري أو غيره، إذا كان طلق الناري يعني ضوء. قال
ولكن ما نراه أحيانا في صورة واحدة مجتمع الأجزاء كقطرة المطر مثلا التي ترسم بنزولها خطا في حسنا نراه في الحس ليس له وجود خارجي، إنما يبدو لأوهامنا على هذا النحو. فإذا هذا من يتكلم عن هذا الخط؟ الزمان والحركة على يأتي فيه كلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.